بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فأن التأويل في الإسلام على قسمين: تمويل محرم وتمويل محلل، تمويل الحرام وتمويل الحلال. ذكرنا بعض صغريات التمويل الحلال، والآن نذكر التمويل المحرم. والتمويل الحلال سيأتي إن شاء الله أيضا. والتمويل الحرام مثل الربا والفائدة، وذكرنا على نحو الإيجاز، وسيأتي تفصيل ذلك، إذ عمدة البحث في النظام المالي الإسلامي هو حرمة الفائدة، حرمة ذلك وما يترتب عليه. الثاني من التمويل الحرام الغرر. اجتناب الغرر مبدأ آخر من مبادئ التمويل الإسلامي، وقد أريد من الغرر هو الدخول في عقد يشوبه خطر مطلق أو عدم يقين بشأن النتيجة النهائية للعقد وطبيعة العقود عليه. لا نعرف بأن هذه الطبيعة العقود التي يجري على ساهرها هل هي باقية على طبيعتها؟ أو جودة هذه العقود ومواصفاته، أو حقوق المتعاقدين وواجباتهم، كل ذلك مجهول عندنا. دخول في مثل هذه العقود التي فيه نوع من الجهل هو غرر، ويكون الغرر قائما أيضا عند نقص المعلومات ذات الصلة بالقيمة، أي جهل بالقيمة، يبيع شيئا لا يعلم بأن هذا ما هو. الآن بعض العقود التي تجري في الإنترنت من هذا القبيل، لا يعلم، يدخل ويأتي من بعد أداء المال يأتي قيمة، تعيين القيمة، بورصات أغلبها هكذا. فهي الغرر الآن يشمل كثير من المعاملات الموجودة عندنا حينئذ، أو عدم كفاية أي معلومات حيوية، يعطون معلومات ولكن هذه المعلومات غير كافية، أو عدم دقتها، مما يؤدي إلى انعدام اليقين واستغلال أحد الطرفين والخداع والاحتيال وتعمد الامتناع عن تقديم المعلومات ذات الصلة. كل ذلك تعادل الغرر، والغرر حرام. هذا هو من أهم المبادئ في التمويل الإسلامي. فلا بد من المعرفة الكاملة بمواصفات العقد وإمكانية تنفيذه، وذلك أمر ضروري في تنفيذ العقود. ومن هنا إن أكثر الممارسات الراهنة للمؤسسات المالية وشركات التأمين في أسواق العقود المستقبلية وأسواق الخيارات لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية بسبب عناصر الغرر والفائدة والقمار وغيرها. كل المعاملات الدائرة الآن في العالم، الآن في النظام المالي الرأسمالي، تدور على هذه الأمور الثلاثة: فائدة، غرر، قمار. القمار ليس المراد من هذا اللعب، كل مال لا يعلم خصوصياته إنما هو مقامرة، هذا هو الذي نقول، وغيرها. وإنما تصبح تلك المعاملات المالية المعاصرة موافقة مع الشريعة إذا ما نظمت من هذه العناصر حينئذ. إذا خلت العقود والمالية كلها من هذه العناصر، إنما تكون موافقة للشرع الحنيف. إن تحريم الغرر يتطلب من المصارف لا سيما الإسلامية، منها عدم المشاركة في أي تجارة مضاربة بالأسهم أو البيع على المكشوف أو خصم الكمبيالات والأوراق المالية أو الاتجار في بنود غير محددة وعلى نحو ذلك. تتطلب مشاركة المصارف الاستثمارية الإسلامية في الاكتتابات العامة الأولية للشركات المساهمة تجنب الغرر، لأن عدم تكافؤ المعلومات بين المستثمرين والمروجين في المراحل الأولى من إنشاء الشركات قد ينطوي على الغرر وينطوي في التجارة في الأوراق المالية المشتقة على الغرر، لذا فإنه مجال مبهم بالنسبة إلى المصارف الإسلامية. يمكن أن المصرف الإسلامي يسوي له حيلة ويخرج من بعض موارد الربا، لكن من أين يمكن أن يثبت هذه يتجنب الغرر في تصرفاته؟ العالم المصارف كلها باقية على هذا الغرر. ثالثا، اجتناب القمار وألعاب الحظ. من أنواع الأنشطة الأخرى التي يجب على الإنسان المسلم والمؤسسات المالية المسلمة اجتنابها القمار وألعاب الحظ. القمار يعني ألعاب الحظ، أنه يدخل وما يدري شو يسوي، حظه أنه عصل هذا الشيء الزايد، هذا هي على الحظ يمشي، لقى على قاعدة متينة شرعية. فإن كل الأدوات مثل سندات الجوائز واليانصيب الذي تعطى فيه قسائم وتقدم حوافز عن طريق إجراء القرعة أو حيث يعتزم الأشخاص المشاركون الانتفاع من فرصة الفوز بالجائزة على تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أي أوراق اليانصيب، وإن حلله بعض الفقهاء، إذا كانت الأموال التي تؤخذ من الناس لإنشاء مشروع يفيد الناس، وأما هل إن هذا يصرف في ذلك المشروع أو لا، لا مطلب آخر. كما إن المشروع الذي تكون فيه أموال المستثمرين سالمة وآمنة، لكن الجوائز التي تعطى ترتبط بالفائدة الناتجة عن رأس المال المتحقق منها. هذه الأرباح التي تعطيها المصارف والبنوك وأمثال ذلك من أين تأتي هذه؟ غير من تلك الفوائد التي يستقيها المصرف أو البنك أو المستثمر، والفوائد حرام، فلا بد من التنبه إلى هذه الجهة. فإن الجميع لا تتوافق مع تعاليم الإسلام في الجملة، لأنها تنطوي إما على الربا أو القمار وغيرهما مما سيأتي بيانه. أما التمويل الحلال وهو القسم الثاني، وهو على نوعين، وإذا جميع العقود، الأول جميع العقود والمعاملات الموالية المحللة شرعا ذاتا وهي كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله. إثبات التمويل البديل. ما هو التمويل البديل؟ وهو عدد من الأساليب والأدوات لمزاولة أعمال المصارف الإسلامية بعد غياب الفائدة. إحنا البنك والمصارف والبنوك والمصارف إنما تقوم على الفوائد، لا تقدر أن تعيش بدون الفوائد. في الإسلام هذه الفوائد حرام، معناه أنه لا تقوم للمصارف والبنوك قائمة. ماكو عندنا مصرف بدون فائدة، كيف يمكن أن يعيش هذا المصرف وعمال المصرف وصاحب الأموال وغير ذلك بدون فوائد؟ هل هناك نظام بديل وتمويل بديل يقوم مقام الفائدة المحرمة؟ هذا هو الذي نريد أن نثبته في مستقبل الكلام، وهو إنه يعتبر، فقد تحقق البديل للتمويل وله أشكال تعتبر مبادئ التمويل الإسلامي، ولكن نفهم فلسفته بذكرها على سبيل الإجمال في مثالين. نذكر هنا مثالين لهذا التمويل البديل. واحد المضاربة، وهي ترتيب شراكة يقدم فيها أحد الطرفين رأس المال فيما يقدم الطرف الآخر عمل أو مهارات تنظيم العمل، ويتحمل الممول أي خسارة فيما يقسم الشريكان أو يقتسم الشريكان الربح وفقا للنسبة المتفق عليها. هذا تنظيم بديل. أنت تريد أن تعطي فائدة للمشتركين، افعل المضاربة بينهم، المضاربة يا أيها البنك، افعل المضاربة بهذا النحو، وصحيح من هذه المضاربة. الثانية المشاركة. المشاركة وهي ترتيب آخر لتشارك الربح والخسارة، قد تتخذ شكل استثمار دائم في أسهم رأس المال أو شراكة في مشروع محدد ذي مدة معلومة أو شراكة متناقصة تسترد تسدد الشركة الحاصلة على المال حصة المصرف بمرور الوقت، وبخاصة للإسكان وتمويل الأصول الثابتة الأخرى التي يمكن تأجيرها وغير ذلك من الأساليب التي سيأتي ذكرها إن شاء الله عند بحثنا عن المصارف الإسلامية والنظام المصرفي في الإسلام. هذا نوعان من التمويل البديل، هم يجعلون التمويل الأصيل هي الفائدة، نحن نحرم الفائدة ولكن نأتي بتمويل بديل لاستمرارية المصارف ولاستمرارية البنوك. ثم نأتي إلى معنى المال إن شاء الله.